انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفة الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكوا لنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع، بس انا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميلة في برنامج اشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام.
اشرار ولكن مع ندى جميلة كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يسعد مساكم يا أحلى مستمعين في الدنيا، أنا ندى جميلة وده برنامج أشرار ولكن. في برنامجنا بنتعرف على شخصيات أثرت في التاريخ بشكل كبير وفي الأماكن اللي اتوجدوا فيها. هنعرف أكتر عن حياتهم وعن الجوانب الخفية في شخصياتهم. مستنية مكالماتكم على أرقام التواصل 010-427-894. والشخصية اللي معانا النهاردة شخصية وصفها التاريخ بتناقض شديد، وصفها بالديكتاتورية والعنصرية والتطرف، وفي نفس الوقت وصفها بالحس المرهف والعبقرية وعدم الاستسلام. الراجل اللي جرجر العالم كله لحرب عالمية تانية، ولو ما كانش خسر فيها كان هيبقى العالم كله تحت سيطرته. الشخصية دي القائد النازي الألماني أدولف هتلر. وتعالوا بقى نعرف كده نشأة هتلر كانت عاملة ازاي. هتلر اتولد سنة 1889، كان نمساوي الأصل، اتربى ما بين أب وأم. الأب كان عنيف جدا معايا وكان دايما بيوصفه بالفاشل. برغم من ذكاء هتلر وان هو كان شاطر في الدراسة، إلا انه كان بيتعمد ان هو يسقط بس عشان يعند في والده. وهنا بنقول ان احنا قدام شخصية عنيدة ومش بتستسلم بسهولة. هتلر كان نفسه يبقى فنان ورسام، لكن والده كان رافض المبدأ ده تماما، كان عايزه يبقى موظف زيه. لكن بعد موت والده سنة 1903 يقرر هتلر ان هو يسافر لفيينا، بس للأسف ما يلاقيش ليالي الأنس في فيينا، يلاقي أيام سودة. يروح يقدم في أكاديمية الفنون ويترفض مرتين ويقولوا له انت فاشل فنيا، ما عندكش أي مؤهلات فنية. بعدها هتلر يعيش فترة في فيينا ويعيش كده حياة بوهيمية في الشارع، يرسم لوحات ويبيعها. ونوصل لسنة 1907، وقتها كان أول صدمة في حياة هتلر وهي موت والدته بمرض السرطان. تفتكروا هتلر هيستسلم للصدمة ولا هيرجع للفن ولا هياخد طريق تاني؟ خليكم معانا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
احنا في ايه؟ مشوارنا ده ليه؟ وازاي شايلين وازاي فاضيين؟ حبه ارقى وسط السكان، ولا احنا تمام ولا تايهين؟ ده طلع في نهار، طب انا ليه بنهار في الضلمة بعيد؟ آية للمشوار، لو بس النور ادخل من السوق، مكاني مش في طابور، ده أنا مكاني بعيد، ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطواتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطواتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية. تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 لا. ده انا كنت بنام من غير احلام،
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن حياة هتلر. هتلر كان بيحب ألمانيا جدا وكان شايفها هي الدولة اللي لازم تحكم العالم. تقوم الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ويقرر هتلر إن هو يتطوع في الجيش الألماني وياخد وسام الشجاعة مرتين، لكن للأسف ما يقدرش يتدرج في المناصب العسكرية أكتر من رتبة عريف، بسبب إن رأي القادة بتوعه إن هو ما عندوش أي مهارات عسكرية. والحرب العالمية الأولى دي كانت ما بين دول المحور ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية وبلغاريا ودول الحلفاء بريطانيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا واليابان. انتهت الحرب العالمية الأولى دي باستسلام ألمانيا سنة 1918، وألمانيا توقع معاهدة اسمها معاهدة فرساي. معاهدة فرساي دي كانت 1919. بتنص على إيه بقى المعاهدة دي؟ إجبار ألمانيا بدفع تعويضات لدول المحور، وإن ألمانيا ما تتسلحش، وعدم زيادة الجيش الألماني أكتر من 100,000 جندي. هتلر يسمع الاتفاقية أو المعاهدة دي ويشوفها إن هي ظلمة جدا لدولة زي ألمانيا، دولة قوة عظمى ليها اقتصادها وقوتها الصناعية، وكمان التعليم وقتها في ألمانيا كان قوي جدا، يعني نسبة الأمية كانت تكاد تكون صفر. فكان شايف إن المعاهدة دي عار وإهانة كبيرة لألمانيا. بعد الحروب والثورات دايما بيبقى فيه انفتاح سياسي، أحزاب جديدة تظهر، مؤيدين ومعارضين. من ضمن الأحزاب دي كان الحزب النازي، والحزب النازي ده ضد الرأسمالية وضد الاشتراكية وضد الشيوعية. هو حزب شايف إن الجنس الآري أو الجنس الألماني هو ده اللي لازم يسود العالم. هتلر يسمع عن الحزب ده ويقول هو ده الحزب اللي لازم انضم ليه، ده كل أحلامه فيها، هو شايف كده فعلا إن الجنس الألماني هو اللي لازم يحكم العالم. انتشرت الأفكار بسرعة جدا بتاعت الحزب ده في ألمانيا، وده بسبب هتلر، فضله في إن هو كان شاطر جدا في الخطابة، فكان بيخطب طول الوقت باسم الحزب ويقول إحنا مش هندفع تعويضات تاني لدول الحلفاء، وألمانيا لازم ترجع دولة عظمى، والمعاهدة دي لازم تنتهي. زاد شعبية الحزب ده جدا، لأن الشعب الألماني هو ده اللي عايزه بالظبط. وبقى للحزب جماعة مسلحة اسمها البراون شيرتس أو قوات العاصفة، وهتلر كان دايما بيدعمهم وبيقول هم دول اللي هيحرروا ألمانيا. هتلر أحلامه ما كانش واصلة لأن هو بس يبقى ماسك رئاسة حزب أو ينضم الحزب زي ده، لأ، هو كان عايز يستحوذ على السلطة بالكامل. واستحواذ على السلطة يعني السيطرة على ثلاث حاجات: برلمان وجيش ورئاسة. عشان كده يدخل انتخابات البرلمان مرتين، سنة 1924 وسنة 1928، وللأسف يفشل لأن عدد الأصوات كانت قليلة جداً، وما يستسلمش ويدخل الانتخابات للمرة الثالثة سنة 1932 ويحصل على 37% من عدد الأصوات، وبعدها يتعين هتلر سنة 1933 مستشار للرئيس. بس لحد دلوقتي هو ما سيطرش على البرلمان، لكن تجي له هدية كده من السماء يوم 27 فبراير 1933، وهو حريق مبنى البرلمان على يد شاب هولندي. وبعدها يطلع هتلر ويفرض قانون الطوارئ بصفته مستشار الرئيس، ويدخل الانتخابات للمرة الرابعة ويحصل على 44% من الأصوات، وده على فكرة رقم كبير. بعدها يقنع البرلمان بقانون اسمه قانون التمكين. القانون ده أول ضربة في حائط الديمقراطية في ألمانيا. القانون ده بيدي الحق لهتلر إن هو يصدر قوانين من غير الرجوع للبرلمان، ويحل كده الأحزاب كلها طبعاً ما عدا الحزب النازي، وهنا يبقى معاه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وبكده برضو قدر يسيطر على البرلمان. إحنا قلنا عشان يستحوذ على السلطة لازم يسيطر على البرلمان والجيش والرئاسة. كان عايز يسيطر على الجيش. فاكرين قوات العاصفة أو البراون شيرتس اللي احنا لسه قايلين عليهم اللي هو كان دايما بيدعمهم هتلر وصل عددهم لـ2 مليون جندي، في حين ان الجيش الالماني كان عدده بس ما ينفعش يزيد عن 100,000 جندي. كان في اقتراحات كده ان هم يضموا قوات العاصفه للجيش او العكس، لكن قيادات الجيش اعترضت وبشده وقالت ان لازم ازاي يعني جيش يبقى فيه جنرالات وعساكر وضباط ينضم ليه عصابات مسلحه. طب تفتكروا بقى هتلر هيقف في صف الجيش ولا هيقف في صف القوات العاصفة اللي هو كان دايما بيدعمهم؟ لا، باع قوات العاصفة في لحظة وانقلب على القوات العاصفة عشان يضمن ولاء الجيش. وفي ليلة اسمها ليلة السكاكين الطويلة سنة 1934 يتم إعدام 800 شخص من قوات العاصفة، ويفرح رئيس ألمانيا بالخبر ده جدا لأن هو كان خايف أن قوات العاصفة دي تنقلب على الجيش، ويتم دمج منصب المستشار لمنصب الرئيس، وهتلر يصبح رئيسا لألمانيا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونكمل مسيرة هتلر.
حياتي عمرها ما كانت باختياري، غصب عني لقيتك بتاخد قراري، بتعاملني كأني مجرد خيال، وإن جيلنا ده كل شوية عيال. شلنا هم الحياة دقنا مر السنين، لا وعايزنا برضو نعيش مزلولين.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن مسيرة هتلر. بعد تولي هتلر لرئاسة ألمانيا، الظروف الاقتصادية لألمانيا في الوقت ده كانت سيئة جداً، وكان منتشر البطالة بشكل كبير، وده بسبب دفع التعويضات لدول الحلفاء. هتلر كان لازم يدور على خطر ويشاور عليه ويقول إن هو ده السبب في الأزمة الاقتصادية، أو عدو داخلي، وعدو داخلي لهتلر يعني اليهود. وتعالوا كده نشوف إيه أسباب كره هتلر لليهود. فاكرين لما كان في فيينا؟ كان لما بيبيع لوحاته كان معظم التجار اللي بيشتروا منه اللوحات دي كان تجار يهود، وكانوا بينزلوا من أسعار لوحاته جدا، فكان شايفهم استغلاليين وبيستغلوا ضعفه واحتياجه للمال. ولما كان بينزل أجازة، كان جندي في الحرب العالمية الأولى وكان بينزل أجازة يروح ألمانيا، كان بيشوف أن اليهود مش مهم عندهم أن ألمانيا تكسب ولا تخسر ولا حتى تستسلم أو حتى تمضي معاهدة ظلمة زي معاهدة فرساي، لكن أهم حاجة عندهم أن الحرب تنتهي والتجارة بتاعتهم ترجع أو مصالحهم ترجع زي الأول. في مصادر بتقول أن كانوا اليهود بيروحوا لدول الحلفاء ويعرضوا عليهم خدماتهم في التآمر والتخابر ضد ألمانيا، فهتلر كان شايفهم طماعين واستغلاليين وما عندهمش أي انتماء لبلدهم. وحياتك لحد دلوقتي يا هتلر. وفي تاني مصادر تانية بتقول إن الطبيب اللي كان بيعالج والدته من مرض السرطان كان طبيب يهودي واداها جرعة خطأ من الدواء وده اللي سبب في موتها. تتجمع كل الظروف أو كل الأسباب دي عشان هتلر سنة 1935 يصدر قوانين ضد اليهود، تتسحب منهم الجنسية الألمانية، حرق كل كتب اليهود، يتمنعوا من الجواز من الألمان، ويتمنعوا من دخول المدارس والجامعات، وكمان يتفصلوا من أي وظائف حكومية، لحد ما شاب يهودي يطلق النار على دبلوماسي ألماني في نوفمبر 1938. وفي ليلة اسمها ليلة الكريستال يتعرض اليهود لموجة عنف وتخريب للبيوت والمعابد والمحلات، ويموت فيها 100,000 يهودي ويعتقل فيها 30,000 يهودي، وتستمر عملية الاضطهاد دي والاعتقالات في معسكرات الهولوكوست لحد ما يوصل عدد الضحايا 6 مليون يهودي. على فكرة ده ما يختلفش كتير على اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي. هتلر ما كانش أحلامه وصل ان هو يبقى رئيس ألمانيا، لا لسه هو عايز يخرج بره ألمانيا، عايز يحتل العالم. هتلر كان دايما في خطاباته قدام العالم كان بيقول أنا راجل جاي في سلام، راجل مش عايز أدخل في حروب أو في صراعات، أنا بس عايز أرفع الظلم عن ألمانيا وعايز إن المعاهدة الظلمة دي تنتهي وأجمع الأقليات الألمانية كده تحت حكمي. لكن هو في الخفاء كان بيسلح جيشه لحد سنة 1937، ويقوم هتلر بخرق معاهدة فرساي ويزود عدد الجيش ل5 مليون جندي، والعالم يسكت وما يبديش أي رد فعل، هم مش مستعدين يدخلوا في حرب جديدة ولا صراعات جديدة، حتى الدول اللي انتصرت في الحرب العالمية الأولى ما عندهاش برضو استعداد إن هي تدخل حرب تاني. يقرر بعدها هتلر احتلال النمسا بنفس المبرر، حماية الأقليات وضمهم تحت حكم واحد، ويجي في سنة 1937 ويقرر إن هو يمضي اتفاقية مع إيطاليا ويجيب موسوليني كده على جنب ويقول له يا موسوليني إحنا هنمضي كده معاهدة بعدم التعدي، لو احتليت أي دولة على حدود إيطاليا أنت ما تتعداش عليا، وفي المقابل لو إيطاليا اتعدت أو احتلت أي بلد أنا هسندك وأبقى في ظهرك. وفعلا موسوليني وافق ويمضي المعاهدة. بعدها يحتل هتلر التشيك بنفس المبرر، حماية الأقليات، وبرضو العالم يسكت. ونيجي بقى على احتلال بولندا، ويبقى عارف هتلر كويس أو متأكد إن هي صعبة مش زي النمسا ولا التشيك، وإن هو لو دخلها كده خلاص هو دخل في حرب عالمية تانية، لأن حدود بولندا فرنسا وروسيا. بس بخطة خبيثة كده يقوم هتلر يعمل اتفاقية سنة 1938 مع ستالين، ويقول له الاتفاقية دي أو معاهدة السلام دي لمدة 10 سنين، ده في حال وإنت ما تتعداش عليا في حالة إن أنا أحتل بولندا، وفي المقابل إن إحنا هنقسم بولندا لمنطقة غربية ومنطقة شرقية، ألمانيا هتحتل المنطقة الغربية وإنت يا ستالين احتل المنطقة الشرقية. وفعلا يوافق ستالين وتتمضي معاهدة السلام دي. بعد احتلال بولندا العالم ما يسكتش، وفرنسا وبريطانيا يعلنوا الحرب على ألمانيا، ومن هنا تبتدي الحرب العالمية التانية. هتلر بقى يلم الدنيا كده ويهدي الدنيا؟ لأ، بعدها احتل الدنمارك والنرويج وفرنسا وبلجيكا وسلوفاكيا، قطر ما بيسكتش. ويقرر هتلر إن هو يحتل بريطانيا. هتلر كان فاكر إن هو هيعمل مع تشرشل اللي عمله مع موسوليني وستالين، بس لا، هو تشرشل كان عارف نوايا هتلر كويس قوي، وعارف إن الراجل ده مش جاي يهزر، ده جاي يحتل العالم، وعشان كده تشرشل رفض أي حلول دبلوماسية أو اتفاقات مع هتلر، ويحاول هتلر إن هو يحتل بريطانيا جوياً، ولكن يفشل بسبب قوة سلاح الطيران البريطاني. فشل خلاص في احتلال بريطانيا، قرر فجأة ان هو انا عايز اغزو روسيا. تغزو روسيا ليه؟ ما انت اوريدي عامل معاهدة لمدة 10 سنين، في العشر سنين دي حاول تدخل بريطانيا تاني. لا، انا صحيت من النوم واحتل روسيا. رغم معارضة قيادات الجيش للقرار ده، الا ان هتلر ما بيسمعش لحد. الإيجو بتاعه العالي وعجرفته ما كانتش تسمح له إنه يسمع لحد. والخطة كالآتي، هي هزيمة روسيا في 5 شهور بس قبل الشتاء. ولكن في سنة 1940 موسوليني يفاجئ هتلر بغزو لليونان، ويكلم هتلر يقول له بعت لي قوات، ويضطر هتلر يبعت له قوات لمساندة إيطاليا. وفي العملية دي تاخد لها شهر كده، فهتلر يبقى بس قدامه 4 شهور عشان يخش روسيا. ويوم 22 يونيو 1941 يتفاجئ استلم بالغزو الألباني على روسيا، والراجل يتخض، هو احنا مش ماضيين معاهدة؟ انت مجنون يا ابني. ويفشل هتلر في احتلال روسيا، ده بسبب قوة الجيش الروسي وبسبب كمان الطبيعة الجغرافية لروسيا. وروسيا تحاصر الجيش السادس الألماني، والجيش يطلب من هتلر إن هو ينسحب، لكن هتلر يرفض ويقول لهم خليكوا هناك، لازم ننتصر. والنتيجة كانت استسلام الجيش الألماني. وفي سنة 1944 يخسر هتلر كل حلفائه، والدول اللي كانت بتسنده أعلنت الحرب عليه، وفرنسا وروسيا يرجعوا الأراضي اللي اتخذت منهم قبل كده في الحرب العالمية الثانية. وقادة الجيش ينصحوا هتلر خلاص استسلم، البلد بتتدمر، لكن هو يرفض، وعشان كده يتعرض لمجموعة من الاغتيالات، لكن يصاب في واحدة منهم بس. وفي يناير سنة 1945 هتلر ينزل مخبأ سري تحت الأرض في برلين مع حبيبته. رومانسي قوي هتلر ده. وبعد وصول دول الحلفاء لبرلين ينتحر هتلر هو وحبيبته، وتنتهي قصة هتلر، وكمان تنتهي الحرب العالمية الثانية. وتعالى أقول لكم كده، ضحايا الحرب العالمية الثانية كانت حوالي 70 مليون ضحية أو قتيل. وده جزء كده من على طرف المعلقة من تاريخ أوروبا اللي دايماً بينادوا بالحريات، ولا دي تلك قضية ودي تلك قضية. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
ينقص في سلاح بحري، يقتل حيوانات بشري، تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية، وتلك قضية تلك قضية. كيف تعيش في سجن واسع، زنازين ومن نار ورماد، وتقوم من تحت الأنقاض تتشعل في رقاب القاتل، تجمع أشلاك وتاتل وتوري الدنيا الكذابة.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وفي نهاية حلقتنا، مفيش شك ان هتلر شخصية غيرت مجرى التاريخ، وأفعاله كان ليها تأثير في تقسيم دول، ودول تانية بعد الحرب العالمية التانية بقت قوة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية كده. في وجهة نظر بتقول ان لو هتلر ما كانش اضطهد اليهود وعمل محارق ومعسكرات، يمكن ما كانش بقى فيه وجود لدولة كيان دلوقتي. لكن وجهة النظر دي ضعيفة، لأن الفكر الصهيوني في قيام دولة كان موجود من قبل ما هتلر يمسك قيادة أو سلطة. والطائفة اليهودية تعرضت للاضطهاد في عصور كتير قوي في أوروبا من قبل حتى ما يظهر هتلر، وده لأسباب دينية وتاريخية واقتصادية. بس إحنا لازم يكون عندنا الوعي الكافي للتفرقة ما بين اليهودية كديانة سماوية والفكر الصهيوني. وفي وجهة نظر تانية اسمحوا لي إن أنا أقولها، إن أوروبا غزت طائفة بكره واضطهاد وعنصرية على مر التاريخ، ربت وحوش فكرهم قائم على الظلم والقهر والاستعمار ونفسيات مشوهة. وجود الوحوش دي في أوروبا كانت بتشكل عليهم خطر كبير، فكان لازم يتم تصدير الوحوش دي برا أوروبا، خارج أوروبا. يعني لولا عملية التغذية دي ما كانش هيبقى فيه مبرر للفكر الصهيوني. ما فيش فكر صهيوني بدون عداء للسامية، بمعنى أصح لولا دعم أوروبا للفكر الصهيوني بالسلب عن طريق الاضطهاد عشان القصة لما تتحكي تنال تعاطف العالم كله، أو حتى دعمهم للفكر ده بعد كده والحد دلوقتي في قيام دولة على أرض فلسطين. بس خلاص المسرحية خلصت والستارة اتقفلت والعالم كله اتفرج على الكواليس. ولكن أتمنى يطلع نهار جديد ويكون العالم أكثر سلام وإنسانية، وتنتهي المجاعات والعنصرية والحروب والاحتلال. أتمنى نشوف أطفال بيروحوا مدارسهم وبيبنوا أوطان بدل ما بيروحوا يلموا أكل ويلموا أشلاء أهليهم. وأتمنى إن الأرض ترجع لأصحاب الأرض، وإن فلسطين ترجع حرة. وتنتهي حلقتنا، وأشوفكم تاني يوم السبت الجاي في برنامج أشرار ولكن مع ندى جميلة، كل يوم سبت الساعة 10:30 على راديو تسعينات FM. تصبحوا على ألف خير.
كان يا مكان في زمان بلد أصيلة، عشنا في أرضها كل أحلامنا الجميلة، نعمة السلام والوئام والأمان، كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة. كان يا مكان في زمان بلد أصيلة، عشنا في أرضها كل أحلامنا الجميلة، نعمة السلام والوئام والأمان، كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة. فجأة كل حاجة تبدلت لشكل تاني، بيتنا والشوارع واللغة وحتى الأغاني، لما جه غريب سرق حرق أخد مكاني، صوت الطيارات وهي بتضرب المباني. كان يا مكان في زمان بلد أصيلة، عشنا في أرضها كل أحلامنا الجميلة، نعمة السلام والوئام والأمان، كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة. بعدها لقينا نفسنا من غير مكان، نسند بعضنا عشان نحس بالأمان، نقسم الرغيف ما بيننا والخيام كمان، ربنا امتحنا وكنا قد الامتحان. يا مكان في زمان بلد أصيلة، عشنا في أرضها كل أحلامنا الجميلة، نعمة السلام والوئام والأمان، كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة. تصدق ان صوت الحق واطي، او تسيب مكانك اوعى يا ابني وانت طاطي، سيبك من دموع يا ابني سيبك من عياطي، البلد بلدنا هما مش اصحاب مكان.
سنظل في الارض العتيقة هاهنا مهما جرى، يا من تريد شراء ارضي، ارضي انا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة.
فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم. باقونا هناك ولا نذهب لأي مكان.
إحنا غزة وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
لن أغادر لن أغادر لن أغادر.
كان يا متى